قلنا في درسنا السابق قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السر. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم، ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة هنا يشير إلى أوامر مضت أو توجيهات قد انقضت. من هذه الأوامر سبقت لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولو بصيغة من غير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالصيغة كأن الله يقول واذكروا الله او اذكروا اسم الله في ايام معلومات، ثم ليقضوا تفثهم اللام بلام الامر. صيغة الفعل يقضوا، ولكن اللام لام امر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد تكلمنا في هذه القضايا. هذه الاشارة ذلك، واشار اليها باللام والكاف. ذا اسم اشارة واللام لام البعد والكاف حرف خطاب. ذلك، ولم يقل هذا. لماذا؟ لان هذا يشار بها الى الشيء القريب، وذلك يشار بها الى الشيء البعيد. وهذه الاوامر هنا بعيدة في العلو، بعيدة في العظمة، بعيدة في علو مصدرها فهي من الله تبارك وتعالى، بعيدة في علو درجات ثوابها فثوابها عظيم عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله جمع حرمة، والحرمة هنا ليست بمعنى المنع، يقول لك دي حرام يعني ممنوعة، والمسجد الحرام يعني ممنوع. لا، المسجد الحرام يعني الذي له حرمة والذي له قدر وله عظمة. او المسجد الحرام اي الذي حرم الله فيه اشياء كانت حلالا في غيره، كمثلا حرمة الصيد مثلا، فصيد الحرم حرام، حرام فيه ان تعزم على معصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. مع ان الذي يريد معصية او يهم بالمعصية او ينوي معصية بعيدا عن المسجد الحرام لا يعاقب على ذلك، ولا يعاقب الا اذا فعلها. ولكن نظرا لمكانة وحرمة وعظمة المسجد الحرام، فالذي يهم او ينوي او يعزم ان يرتكب محرما يعاقب على مجرد هذه النية، نظرا لعظم الحمى، ولانك في رحاب الله تبارك وتعالى وفي البيت الذي خصه الله تعالى بالاضافة الى نفسه، ان طهر بيتي للاضافة التعظيم فكيف تكون في بيت الله الذي هو قبلة بيوت الله في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك لا تمنعك عظمة البيت وعظمة رب البيت من أن تنوي معصية؟ ولذلك سمي المسجد الحرام وسمي البيت الحرام، إما كما قلنا له حرمة وقدر، وإما لأن الله حرم فيه أشياء لم تحرم في غيره. من يعظم حرمات الله منها المسجد الحرام وهو المسجد حول الكعبة، ومنها البيت الحرام، ومنها شعائر الحج. ولما أقول ومنها شعائر الحج يتضح للإنسان أن الشعائر ليست محرمة، يعني ليست ممنوعة، ويفهم أن كلمة حرمة هنا لها معنى آخر. لها معنى إيه؟ آخر. الحرمة هي الشرف، هي المنزلة، هي القدر، هي الهيبة، هي الرهبة. فاللي يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بهذه المناسبة نحب أن نقول من حرمات الله مساجد الله، ومنها هذا المسجد الذي أنتم فيه، إنه جدير بالتعظيم. وتعظيم المساجد بإعطائها حقها، بصيانتها من اللغو، بصيانتها من ارتكاب أي معصية، صيانتها من سوء الجلسة. لماذا؟ لأنك في مكان له حرمة ولا بد أن تعظمه، ومن تعظيمه أن تؤدي للمساجد حقها دخولا وخروجا، تدخله باليمين وتخرج منه بالشمال، وتجلس فيه على أحسن حال، وأحسن حال هي الطهارة، وألا تلغو فيه، وإنما جعل للذكر والعبادة والنصح والموعظة، وألا ترفع صوتك فيه. ولكننا للأسف الشديد نرى من يتسابون في مساجد الله، نرى الذين يجلسون في مساجد الله على هيئة من الجلسات التي لا تليق إلا بالمقاهي. على الإنسان أن يجلس في بيت الله جلسة المتواضع، جلسة المؤمن الخاشع، لأنه في بيت الله، وذلك تعظيم لحربة المسجد. وأقرب الموضوع لكم، دخلت المسجد شفت واحد قاعد كده ولا راجل على ظهره وحطيت له رد على رد، وربما رد له في وش الكعبة، وواحد آخر قاعد ماسك مصحف وناظر في المصحف وبيقرأ في المصحف، ولا سيما لو كان بيبكي هو بيقرأ، أو واحد ساجد، أيهما يؤثر فيك؟ طبعا المنظر اللي يقرأ قرآن أو الساجد أو الراكع أو المعتدل يؤثر فيك كثيرا ويدفعك على احترام المسجد. أما الذي يجلس وضع ردل على ردل أو مكوع ولا عمل لي ولا مخليني، هذا منظر فيه شيء من الاستهتار، اللهم، أو غيبة الاستحضار، غيبة الاستحضار. وأقرب الموضوع أكثر وأكثر، لو دخلت بيت من يسمون وجهاء في الدنيا وجلست وحدك حتى في الصالون ولا في الصالة ولا في البهو ولا في البتاع اللي بيسموه انتريه، تقعد عوج تقدر وهو غايب؟ ما تقدرش، لانك مستحضر عظمة البيت وقدر مكان صاحب البيت. فالمؤمن الذي يستحضر عظمة مساجد الله وعظمة الله الذي هو ربها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، نراه يحترمها ويعظمها في مدخله، في مخرجه، في جلسته، في كلامه، في هدوئه، في سمته. تقدر تروح تزور واحد بشراب منتن؟ تقدرش. تقدر تزور واحد بهدوم واحد بتاع محارة ولا مبيضاتي ولا بيع زيت، ما تقدرش تروح له. ولكننا ندخل بيت الله يا الله زي ما تيجي، شرابي ريحته متغيره، هدومي قذره، شكلي غير طيب، لانني للاسف الشديد غير مستحضر حرمات الله. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم يعظمها يعطيها قدرها من الاجلال والاحترام. حرمات الله فهو خير له عند ربه، وكلمة ربه حرمات الله وعند الخير قال ربه، وعند الحرمات قال الله. ليه؟ من اجل ذلك من يعظم حرمات ربه، لان لفظ الله اسمه لفظ الجلالة، لفظ ايه؟ الجلالة، والجلالة لها رهبة ولها خوف ولها قوة، فلا بد ان تعظم القوة. وعند الخيرية وعند الثواب فيه رقة وحنان ولا فيه جلال وقهر؟ رقة وحنان. اذا قال ويعظم حرمات الله وعند الخيرية قال فهو خير له عند ربه. الربوبية من التربية من العطاء، ثم يعطف عليها على هذه الجملة جملة وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم الأنعام، بهائم الأنعام كما قلنا تنحصر في ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وليست كل ذبيحة من الأنعام، ولكن الأنعام تعرف في الشرع أنها الإبل والبقر والغنم بما فيها النعاج والماعز. الماعز يدخل من ضمنها. أحلها الله تبارك وتعالى لنا، نشرب لبنها، نكتسي من صوفها، نركب ظهرها، نأكل لحمها، وننتفع بها في أشياء كثيرة جدا. إلا ما يتلى عليكم. إيه اللي ما يتلى علينا؟ الأنعام حلال لنا أن نأكلها، إلا أنعاما تتلى علينا. ما هي الأنعام التي تتلى علينا وهي محرمة؟ الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة. ناقة ماتت حرام، ناقة ضربناها الحجرة ماتت، هذه موقوذة لا نأكلها. النطيحة ما أكل منها السبع إلا ما ذكيته، إلا ما أدركتموه حيا وذكيتموه أي ذبحتموه. فإلا هنا استثناء منقطع، استثناء متصل. استثناء إيه بقى؟ متصل. ما معنى متصل؟ يعني اللي بعده من جنس اللي قبله. وحلت لكم الأنعام إلا أنعام تتلى عليكم. ايه الانعام اللي تتلى عليكم؟ ما مات بسبب عارض غير الذبح، مات موتا طبيعيا بمرض، مات موقوذا، مات من النطيحة، مات من اكل السبع، فهذا حرام. بعض العلماء قال الا هنا بيسميه استثناء منقطع. ايه استثناء منقطع؟ قال يعني بمعنى لكن، يبقى اللي بعده مش من جنس اللي قبله. وأحلت لكم الأنعام الإبل والبقر، لكن لم يحل لكم الخنزير. هل الخنزير من الأنعام؟ لا، مش من جنس الأنعام، يسمون استثناء ايه؟ منقطع. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس، النجس. الرجس تستعمل بمعنى النجاسة، وهي نجاسة معنوية، نجاسة ايه؟ معنوية، وليست نجاسة مادية. لان لا يجتنب الرجس من الاوثان. الوثن الصنم، هذا الصنم لو مسسته بيدي، يدي تتنجس؟ لا. لو مس ثيابي تتنجس؟ لا. وما النجس ايه؟ نجس نجاسة معنوية، نجس نجاسة معنوية، زي نجاسة المعاصي، نجاسة المنكرات، نجاسة الخمر. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. اللي بيقولوا العبوا كوتشينة والعبوا ضبنة والعبوا طاولة على القهوة بالطلبات ولا بالفلوس، هذا ميسر. اسمه ايه؟ ميسر. هل الطاولة الجشاط بتاعها ده نجس؟ بتوع الضمنة نجسة؟ لا، ليست نجاسة مادية ولكنها نجاسة معنوية. والنجاسة المعنوية افحش واغلظ من النجاسة المادية. اجتنبوا النجس من الاوثان، عبادة الاوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور المراد به هنا شهادة الزور. والله تبارك وتعالى اراد ان يبين لنا بشاعتها وفظاعتها، فلم يقل واجتنبوا النجس من الاوثان والزور، ولكن كرر كلمة اجتنبوا. اجتنبوا الرجس من الاوثان، ما جالش من الاوثان، من الاوثان والزور كانت تنفع، ولكن نظرا لبشاعة قول الزور قال واجتنبوا قول الزور. ايه قول الزور؟ الباطل. ومن اغلظه وافسره للمجتمع شهادة الزور. واقيم الشهادة لله، قل الحق ولو كان مرا. شهادة الزور تغرس العداوة، تضلل القضاة، تضيع الحقوق، تفسد العلاقات، تنشر الشرور في المجتمع بشتى الوانها. والله تبارك وتعالى يعني حذرنا من هذه الشهادة أيما تحذير، فقال ولو شهدت على والديك أو الأقربين. لابد أن تشهد بالحق، على غني تشهد بالحق، فقير تشهد بالحق، على ذمي يعني غير مسلم اشهد بالحق. ولكن ربنا يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وكلمة قول الزور اراد الله تبارك وتعالى ان يقول قول الزور، وما يقولش واجتنبوا الزور، لان الزور تشمل كل باطل، ولكن قال قول الزور ليؤكد على شناعة شهادة الزور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابته ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ولما يقول ألا أنبئكم، ألا دي أيها الإخوة أداة استفتاح وتنبيه، زي في الجيسكان، زي أنت في الجيسكان يقول هس اسمع، ده تنبيه. وما تقولش كده إلا هتقول كلام إيه مهم، أو تقول ألا، كلمة ألا دي يعني انتبهوا. ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، ثم كان معتدلا فجلس وقال ألا وقول الزور. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والثالثة كان متكئ فاعتدل، اعتدل نظرا لأهميتها، واعتدل نظرا ليلفت أفهامهم وأنظارهم، كالذي يتكلم بصوت منخفض وبعدين يرفع صوته، أو بيتكلم وبعدين يسكت وبعدين ينطق. هذا الصمت أو تغير الحركة أو تغيير الحالة أو الهيئة استجلاب لأفهام السامعين وتوجيه لأنظارهم أن الأمر مهم جدا. فقال ألا وقول الزور، ثم اخذ يكررها ويكررها الا وقول الزور الا وقول الزور حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت ليته سكت. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وليه قال واجتنبوا الرجس واجتنبوا قول الزور؟ لماذا جاءت في هذا المكان بالذات اللي هو مكان الحج؟ حسن ان يأمر الله بالاجتناب في هذا المكان ليبين ويندد ما كان عليه المشركون. كان المشركون يطوفون حول اصنامهم، وطبعا كلكم تعلمون ان الكعبة كان عليها كم صنم؟ 360 صنم بعدد ايام السنة. ومتى هدمت؟ في فتح مكة. انتم شايفين شرد ولا ايه؟ وكيف هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالاشارة، كان يشير بالرمح، عصا صغيرة في ايده كده يشير بها، ان اشار من جهة وجه الصنم يقع على ظهره، وان اشار من ناحية ظهره يقع على وشه. هذه آلهة؟ آلهة تسقط بالاشارة؟ انها اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء يتكلم في الحج قال اجتنبوا الرجس من الاوثان ليذكرنا بما كان عليه المشركون واجتنبوا قول الزور. المشركون ماذا كانوا يقولون من الزور في الحج؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يشركون بالله في التلبية، يشركون بالله في التلبية، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا. فجاء الاسلام وطهر الحج من هذه المعايب وتلك النقائص، وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وحطم الاوثان، واخلص التلبية لله تبارك وتعالى. ولذلك حسن ان يأتي هذا الكلام هنا. طيب اسألكم سؤال، اجتنبوا الرجس من الاوثان، لماذا لم يقل واتركوا او وحرم عليكم الرجس من الاوثان؟ بارك الله فيك. الاجتناب اشد، الاجتناب ايه؟ اشد. ولماذا اقول هذا الكلام؟ اقوله لتتسلحوا جميعا بالرد على بعض السفهاء الذين يقولون ويتهمون القرآن بأن الله لم يحرم الخمر. نعم، لا لم سمحتاش موجودة، يقول لك هات لي من القرآن ان الخمر حرام. ليس في القرآن لفظ حرمة الخمر، وانما في القرآن ابلغ من حرمة. ايه هي؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فايه؟ فاجتنبوه. الاجتناب ابلغ من كلمة حرام. ليه؟ لبس الحرير عليكم حرام ولا حلال؟ تتاجر فيه ولا لا؟ تشتريه ولا لا؟ لبس الذهب تلبس الذهب حرام ولا حلال؟ حرام. لكن تشتريه ولا لا؟ تشيله ولا لا؟ تصنعه ولا لا؟ تصنعه وتشتريه لزوجتك ولأولادك. انما الخمر لا تذبحها ولا تشتريها ولا تعصرها ولا تشهد عليها ولا تقعد في مجلسها. اجتنبوه نهائيا تناولا وتعاملا ومجلسا. فكلمة اجتنبوه اقوى من حرم. اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا كل البعد عن كل ما يشبه الاوثان، لان القرب مما يشبه الوثن يؤدي الى عبادة الوثن. من باب سد الذرائع، من باب سد ايه؟ الذرائع. ولذلك احنا قلنا لا طواف الا حول ايه الكعبة. لما تطوف حول حاجة غير الكعبة هذا من الاوثان، ليس وثنا حقيقيا الان، ولكنه يؤدي الى عبادة الاوثان. ولذلك لم يشرع الله ولم يحل الله الطواف الا حول الكعبة. وذلك جاءت كلمة فاجتنبوا هنا لانها ابلغ، بحيث لا اتلبس بها لا عملا ولا قربا ولا مجلسا. حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء، كلكم تسمعون ان الاسلام هو الملة الحنيفية، مش كده؟ يقولوا ملة ابراهيم حنيفة. ايه معنى حنيف؟ سئلت انت مسلم؟ اه. تقرأ القرآن؟ نعم. وما معنى حنيف؟ ها؟ قلت كده مائل عن الباطل، بارك الله فيه. لان الحنف، الحنف اصله تقوس في الساق، الساق من ركبتك الى قدمك الحتة دي العظمة دي اسمها الساق. لما تبقى العظمة دي مقوسة وميلة كده اسمها حنف. اسمها ايه؟ حنف. فالحنف ميل في عظم الساق، ولكنها اخذت من هذا الميل الى الميل عن الباطل. الى الميل عن ايه؟ عن الباطل. فحنيف يعني مائل عن الباطل. مائل عن ايه؟ عن الباطل. مائل عن الباطل الى الحق، مال عن الباطل الى ايه؟ الحق. ليه؟ وش معنى قلت مال عن الباطل ومش عارف ايه؟ لان الباطل موجود في فطرة الناس. الناس لو ترك الانسان وهواه فان النفس الهمت فجورها وتقواها، كما ان التقوى قد الهمتها النفس فالهمت النفس فجورها. فمن مال عن الفجور الى التقوى كان حنيفا. كان ايه؟ حنيفا. لان النفس بطبيعتها مستعدة للاستقامة وللباطل، او للحق والباطل. فمن مال عن الباطل الى الحق سمي حنيفا. سمي ايه؟ حنيفا. حنفاء لله غير مشركين به. ويريد الله تبارك وتعالى في ابداع القرآن ان يصور للمسلمين والمؤمنين صورة الشرك، يصورها بافظع صورة. استمع الى الله، ومن يشرك بالله ماله؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. من يشرك بالله خر من السماء. خر، وقع، سقط. ولكن كلمة خر ابلغ واوقع في التصوير والدفع لوحده من كلمة سقط، لانه قد يقع شيئا فشيئا، وقد يسقط. السقف سقط، هو ما سقطش لوحده كده، ولكن مز شوية اسمنت، ميل الحديد شوية شوية شوية، السقف سقط. لكن خر لبقى واحدة كده، زي ما بقولك ايه، نزل على مدى وشه. خر من السماء يعني سقطة فظيعة، يعني شيء عظيم لا دافع له الا الله تبارك وتعالى. وخر من السماء الى الارض. هل هي السماء حقيقة؟ هو اشرك، وقع في الشرك. الشرك هذا ارض، ووقع منين؟ وقع من السماء. السماء دي ايه؟ علو. يرمز بالسماء الى الايمان، يرمز بالسماء الى ايه؟ الايمان. ويرمز للشرك بايه؟ بالارض. الشرك كطين الارض، والايمان صفاء السماء. الايمان علو عال علو السماء، والشرك منخفض انخفاض الارض، سافل تسفل التراب. فرق بين تراب تدوسه بقدمك وبين الثريا تتأملها بنظرك. خر من السماء يشير بالسماء الى الايمان. طب المشرك ده كان في السماء وبعدين نزل؟ كان في السماء انت. طب ده لو كان واحد مسلم يعني السماء اصبح في السماء. فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم، فالمسلم عالي، من اسلم على اسلم ثم ارتد كفر، يبقى ايه؟ خر، نزل من فوق لتحت. طب واللي مولود مشرك، ام والداه مشرك، ما شافش السما دي، توخي مالك اللي وجع من السما دي، يبقى كان وصل للسما ولا لا؟ وصل للسما. والفلان وجع من فوق السطح، وجع من فوق السطح وجع على الارض، ولا طلع السطح ووجع؟ خر من السماء، يبقى طلع السماء وخر ولا ما خرش؟ طلع السماء امتى؟ المشرك الطبيعي ده مولود مشرك ونشأ مشركا، فكيف خر من السماء؟ والآية تقول ومن يشرك بالله شركا حادثا او شركا بميلاده فكأنما خر من السماء. قل له يا اخي من اسلم وامن فقد ارتقى السماء علوا، فاذا اشرك سقط من سماء قد تبوأها. ومن ولد مشركا وبلغ ونشأ على الشرك يصدق عليه كذلك خر من السماء. يا اخي كيف وصل السماء؟ اقول لك وصلها حيث كان متمكنا من الوصول اليها، كان في امكانه وبالاختيار الذي منحه الله له، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كان بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كان مؤمنا بالفطرة، وكان مؤمنا باختياره لو اختار الايمان. فجعل الاختيار الذي في امكانك بمنزلة الايمان الحقيقي، كأنك كنت مؤمنا. قال المشرك الطبيعي ده كان في امكانه ان يؤمن ولا لا؟ كان. جعل تمكنه كأنه مؤمن، جعل تمكنه كأنه ايه؟ مؤمن. فنظر لأنه ترك اختيار الإيمان فكأنما كان في السماء بتمكنه فسقط إلى الأرض. ومثلها عشان أقربها لكم يعني، في القرآن ربنا بيتكلم على المنافقين والكفرة، بيقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. واضحة يا شيخ أحمد؟ بنقول الشيخ أحمد اشترى كيلو خيار بجنيه، يبقى كان معاه الجنيه ولا لا؟ كان. خلاص يا جماعه ما ترجحش في كلامك. الكفار اشتروا الضلاله بالهدى، يعني دفعوا الهدى وخدوا الضلاله. فين الهدى اللي كان معاهم؟ هدى الفطره، هدى الفطره وهدى الاختيار. كان معك الاختيار وكنت ممكنا من الاختيار، ومن هنا يصمت ويخرس من يتهم الله تعالى بالظلم، ويقول لك ربنا قضى وقدر، قضى وقدر وقدر ان يعطيك اختيارا وان يعطيك مشيئة، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله لم يجبر احدا على المعصية ولم يكره احدا على الاختيار. فقال في الكفار اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كأن الهدى كان في ايديهم وقد تركوه واخذوا الضلال، واخذوا الضلال. واضح ولا لا؟ وقال الذي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم منين؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم منين؟ أني نور كانوا فيه أبو جهل فين النور اللي كان فيه؟ فرعون فين النور اللي كان فيه؟ حتى أخرجه الطاغوت من النور إلى الظلمات. تقول نور الاختيار، نور الفطرة، نور ايه؟ نور الفطرة. واضح أيها الإخوة؟ لماذا يعني نقول هذا؟ لأنك ربما تقرأ القرآن وتقف عند هذه الآيات ولا تجد لها جوابا، وربما تسأل ولك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. تقول لك أبو جهل كان مشرك، يبقى وقع من السماء فين؟ راح السماء امتى عشان يقع؟ هتسكت؟ تقول له كان في السماء باختياره، بتمكنه من الاختيار، وكان في السماء بفطرته. ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولذلك نقول من مات قبل البلوغ وهو طفل صغير إلى الجنة ولا إلى النار؟ بماذا؟ بالفطرة، بالفطر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني سقط دفعة واحدة، فكأنما خر من السماء. وليس فقط فتخطفه الطير، وقراءة فتخطفه الطير، الطير بتفترس الميتة، مش كده؟ لما أخذ حمار ميت نشبههم بالحمير على الجر، تيجي تلاقي الحداه بتاخد والصقر بياخد والذئاب بتاخد، فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. تخطفه الطير، تخطفه اجزاء لحمه، تقطعه وتبتلعه، او تهوي به الريح، تلقح الريح في مكان سحيق بعيد، في بركة بعيدة غويطة. طيب يا رب لماذا هذا التشبيه؟ ما الفرق بين من تخطفه الطير والفرق بين تهوي به الريح في مكان سحيق؟ قال تخطفه الطير ده كلته الطيور، ولما كلته الطيور أين ذهب لحمه؟ في جوف الطير، في جوف الطير، وهضمه خلاص. يبقى رجوعه قريب ولا مستحيل؟ قد يكون مستحيلا، بعيد جدا ان يرجع، خلاص اتاكل. لكن اللي وقع في مكان بعيد في حفرة غويطة ممكن يطلع ولو على بعد ولا لا؟ ممكن يطلع. فبيقول مشرك بالله احد امرين: اما شرك لا رجوع فيه كمن تخطفه الطير، كلته خلاص وانهضم واصبح طير، ده مش ممكن، ما فيش رجع. او تهوي به الريح في حضيض وفي تسفل وفي مستنقع بعيد، فرجوعه الى الايمان بعيد. واضحة يا بشر؟ الله، كثير من المشركين اشركوا، هل هم جميعا تخطفهم الطير؟ لا، اللي تخطفوا الطير الوليد بن المغيرة، ابو جهل، اللي ماتوا على الشرك، وبعضهم هوت به الريح في مكان سحيق كعمر حين كان رضي الله عنه، حين اشرك هوت به الريح في مكان سحيق، كخالد بن الوليد، كعمر بن العاص حين لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نزل بعيد انقذوا ورجعوا الى الايمان. ولا مجوش رجعوا الى الايمان، عشان ما تقوليش كل من اشرك ما فيش امل. لا يا حبيبي، القرآن فتخطفه الطير كلته الطير وامتزج بلحمها ودمها، رجوع هذا مستحيل خلاص، لانه انهضم. ولكن الذي هوت به الريح في مكان سحيق من الضلالة ومن البعد من رحمة الله رجوعه مأمول ولو كان بعيدا. ولو كان ايه بعيدا. واضحة؟ شوف احنا نريد بهذا ايها الاخوة الوقوف على عظمة القرآن، عظمة التعبير القرآني. وانت بتقرأ هذه الآية او بتسمعها وتتصور هذه المعاني وتشوف بقى التصوير الفني في القرآن والأداء القرآني وكيف يصور المعنويات بالمحسوسات ليقربها إلى أذهاننا، تخشع لجلال القرآن وعظمة القرآن. ولذلك القرآن ده رب أجيال، رب رجال، والقرآن هو لا تبديل لكلمات الله. لماذا لم يرب رجال؟ لأنهم لم يفهموه وقنعوا بالقليل. يقعد واحد يفسر القرآن يقول الكلمات الفصيحة باللغة العامية والسلام عليكم، ده قرآن؟ لا، القرآن له أبعاد وفيه أسرار وفيه حكم وروعة التعبير. وصدق رسول الله لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، فيه عجائب. ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، اي سباع الطير، او تهوي به الريح في مكان سحيق. وارجع اقول لك ذلك التصوير البعيد الاداء العميق الاسرار. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله جمع شعيرة، هي في هذا المكان بالذات المقصود بها على رأي الجمهور الذبائح، الهدايا التي تهدى إلى الحرم لتذبح في الحرم من الإبل أو البقر. ولكن شعائر الله حين تاخدها بالمعنى العام، الاذان شعيرة من شعائر الله. الاذان ليه؟ يشعرك بالله، شعيرة، علامة، راية. كيف تعظم الاذان يا اخي؟ ان تنصت ساعة ما تسمع الاذان، وانك ترد كلام المؤذن. إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. عرفت الكلام ده؟ وعشان حتة جانبية كده يعني، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. لو كان المؤذن بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيدن، يعني من ضمن الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لو كان كده ما كانش الرسول قال ثم صلوا عليه، كان قال اذا اذن المؤذن فقل مثل ما يقول، لان المؤذن هيصلي ولا حقول زي ما يقول. واضحة؟ لكن قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه يدل على ان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من الاذن، وأن كل واحد يقولها في نفسه والمؤذن يقولها بطريقة غير طريقة الأذان. ولو قالها في نفسه لكان أفضل، حتى لا تظن الأجيال الآتية أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الأذان. لا، الأذان لغاية لا إله إلا الله والصلاة على رسول الله مستحبة ومسنونة بعد الأذان، ولكن ليست من الأذان. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله الذبائح. وكيف نعظمها؟ نعظمها باستحسانها واستثمانها، ان تختارها حسنة الشكل، ثمينة اللحم، غالية الثمن، صحيحة ليست مريضة. ان الله طيب لا يقبله الا طيبا. عاوز تقدم لله كبش اختار احسن الكبش، تقدم لله ناقة اختار افضل النوق، بقرة تقدم احسن البقر. ذلك تعظيم شعائر الله. وقيل شعائر الله مناسك الحج، السعي والطواف ورمي الجمار، وقيل الشعائر اماكن الحج اللي هي الصفا والمروة والكعبة والمسجد الحرام ومرمى الجمار وعرفة والمشعر الحرام. آراء كثيرة جدا، ولكن الرأي الأشهر والأظهر أن المراد بها هنا الذبائح والهدايا التي تهدى إلى البيت الحرام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك التعظيم من تقوى القلوب. التقوى محلها القلب، التقوى محلها ايه؟ القلب. والايمان محله ايه؟ القلب. والرحمة محلها القلب. وما يظهر على الجوارح انما هو ما استقر في القلب، هو ما استقر في القلب. حتى الخشوع لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأحب أن أشير هنا وخاصة الإخوة الذين أدوا العمرة أو الحج، ألم تروا أناسا كثيرين حول الكعبة يضحكون ويمزحون حول الكعبة، وهو يطوف حول الكعبة بيضحكوا، وهم يطوفون حول الكعبة يتحدثون في البيع والشراء، ويقول لي يلا بسرعة نخلص الطواف عشان نطلع نشتري كذا، وانت ازاي تروح تشتري حذف اليوم ما تقوليش وهو يطوف؟ اذلك تعظيم شعائر الله؟ لا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. لكم فيها منافع، لكم في الذبائح والهدايا منافع. ايه المنافع؟ ضرها لبنها، يعني يشرب لبنها وانتفع باولادها وخذ صوفها واعملوا ملابس واركب ظهرها ركوب ظهرها اكل لحمها شرب لبنها الاكتساء من وبرها، هذا منافع الى اجل مسمى. ايه الاجل المسمى؟ الاجل المسمى اختلف فيه الفقهاء، فقال الامام ابو حنيفة والامام مالك رحمهم الله الاجل المسمى هو وقت تسميتها وايجابها هديا. يعني عندك ناجة عندك بتاع اشرب لبنها كل منها كذا 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 اركبها، لكن ساعة ما تقول هذه الناقة للحرم خلاص خرجت البركة مش بتاعتك، خرجت من ملكك. تصدق بلبنها على الفقراء، ان قصت شعره اديه للفقراء، ان ولدت ولد تصدق به، ليس لك ان تنتفع بها الا عند الضرورة. الا عند ايه؟ الضرورة. هذا رأي ابي حنيفة. لكم فيها منافع الى اجل مسمى. الاجل المسمى هو وقت تسميتها وايجابها للحرم، فمن اوجب هديا او اوجب اضحية او اوجب كذا لا ينتفع بها ساعة ان سماها. ده على ابو حنيفة انه كان الاضحية واجبة عند ابو حنيفة. والامام الشافعي رحمه الله يقول لا اجل مسمى هو وقت ذبحها. وقت ايه؟ ذبحها. تنتفع بها وتركبها ونقر الى وقت الذبح. الى وقت الذبح. عند وقت الذبح بتاعها خلاص هتذبحها، وبعد كده الحاجات اللي فيها شعرها وجلدها ومش عارف ايه مش لك، للفقراء ولفقراء الحرم. فمن قال الاجل المسمى وقت تسميتها وايجابها هديا هو ابو حنيفة والامام مالك، والإمام الشافعي رحمه الله قال الأجل المسمى هو وقت ذبحها. وبعض العلماء الذين لهم نظرة بعيدة، هي بعيدة ولو أن الرأي هنا ضعيف ولكن متعلقين بالآخر، هم يحتكرون منافع الدنيا، يقول لكم فيها منافع. قال أولا أنت فسرت الشعائر بأنها الذبائح، لا، قال أنا فسر الشعائر بأنها مناسك الحج، الطواف ورمي الجمار والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة. طب المنافع اللي فيها؟ قال المنافع اللي فيها معظمها أخروية، وفيها منافع دنيوية وهي التجارة في الأسواق وأنت تؤدي هذه العبادة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا إيه؟ فضلا من ربكم، ولكن الأرجح المنافع الأخروية من الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. طب والأجل المسمى هنا؟ قال يوم القيامة. ليه يسمى يوم القيامة؟ قال طيب الكلام ده حمشيه لك، لكم فيها منافع كذا 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 كذا، المنافع دي باقية ومسجلة لكم إلى يوم القيامة. وما قولك في قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق؟ قال البيت العتيق هنا الجنة وليس الكعبة، والجنة البيت العتيق لأنها قديمة، لأن الجنة والنار مخلوقين قبل خلق الإنسان، فالجنة قديمة أعدت للمتقين، مش كده؟ ربنا خلقها وأعدها وهيئها لكم، فسميت الجنة البيت العتيق، أو سميت العتيق إما لقدمها وإما لأن الذين دخلوها قد اعتقت رقابهم من النار فسماها البيت العتيق. هو رأي له وجهته، ولكن الرأي الأول رأي الجمهور إنها الذبائح والهدايا أولى وأقوى لأنه مناسب للمقام، مناسب إيه؟ للمقام. وأما الأجر والثواب اللي حد الجنة فده في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي كل حاجة، فتفسيرها بالذبائح والهدايا أقوى وهو رأي الجمهور. ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة، طبعا يهيئ لي أنا قلت لكم ما قبل ذلك المعاني المقصودة بكلمة أمة. كلمة أمة دي كانت تطلق على الجماعة الصغيرة 10-12 واحد يسمون أمة، ومنها قوله تعالى ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة، يعني مجموعة رعاة. ولفظ أمة يطلق على الجماعة الكبيرة كقولنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة أمة قد تطلق على الرجل العظيم الجامع لصفات الخير كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني هو لوحده أمة. وكلمة أمة أطلقت في القرآن على المدة، والذين اللي كانوا في السجن مع يوسف عليه السلام وقال لهم بذكرني عند العزيز، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة. فكلمة أمة تستعمل في معاني كثيرة. ولكل أمة هنا يعني ولكل أتباع نبي، ولكل أتباع إيه؟ نبي. جعلنا منسكا مكانا يذبح فيه الذبائح. إذن التقدم بالقرابين وهي الذبائح عبادة قديمة ولا جديدة؟ قديمة. من متى؟ من آدم عليه السلام. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا، وقلنا إن قابيل هابيل قدم كبشا وهابيل قدم زرع وقابيل قدم زرعا، أو ده التقدم بالقرابين. فالتقدم بالذبائح ابتغاء ثواب الله عبادة قديمة من منذ أول البشرية، منذ آدم عليه السلام. ولذلك صدق الله ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني مكانا للذبح او ذبائح تقدم الى الله تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. لنا في هذه الجملة عدة وقفات. اولا ليذكروا اسم الله يعني يقولوا بسم الله. طيب عادة اللي بيجي يذبح بيقول ايه؟ بسم الله والله اكبر. خد بسم الله من هنا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. وخد والله اكبر منين؟ من الآية اللي جاية كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. خد من هنا سخرها لكم لتكبروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. لكم فلولا لكم ما جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله يقولوا بسم الله. وخد والله اكبر من الآية اللي جاية كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فتقول بسم الله والله اكبر. وقبل ما اسيب الحته دي شوف ايها الاخوه دينكم دين دقيق دقيق جدا جدا جدا. الذبيحه دي ولان الله يعلم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الهمه الله انه ستأتي بعدك قوم او رجال او اناس يذكرون اسم غير الله على الذبائح ويتقربون بالذبائح الى غير الله وينذرونها لغير الله. ولذلك قال الفقهاء يكره ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. ليه يا جماعة؟ قال رسول الله محبوب وهو دين التوحيد ولا يرضى صلى الله عليه وسلم ان نشركه بالله تبارك وتعالى. الذبح لله وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول بسم الله والله اكبر ولا تذكر احدا حتى افضل الخلق عند الذبح حتى لا يفهم احد انك تذبح لغير الله. ها؟ طبعا انتوا فاهمين الكلام مش فاهمينه؟ فاهمينه فاهمين اللي بيذبحوا لغير الله ها وبيذكروا اسم ناس على الدبيحة مش كلام؟ بقولك بسم الله في شرف الشيخ احمد. ما الشيخ احمد راح يزورهم عاملين له بوابات وعاملين له بتاع وجايبين له عبل تمام يعني ويذبحوا قالوا هو نازل بسم الله في شرف الشيخ احمد. إذا كان الفقهاء المحبون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال ما تقولش صلى الله عليه وسلم في الحتة دي ابقى صلى على رسول الله بعد كده حتى نخلص العبادة لله. وما بالك بقى باللي من الأول كده بقول لك العدل ده لفلان. ها والله هؤلاء الأولياء أيها الإخوة لا يقبلون هذا إطلاقا. إذا نظرت فإنما النظر لله ولا نظر لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا طواف لغير الله. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. طيب يا ربي بتقول على ما رزقهم ليه؟ ما تقول يذكروا اسم الله على بهيمة الانعام وخلاص. قال لا كأن الله يقول انا العليم بعبادي الا يعلم من خلق يعلم ان النفوس احضرت الشح وان الناس يحبون المال حبا جما وان الناس بخلاء بمالهم. فاراد الله تبارك وتعالى ان يأتي الاداء القرآني على هذا الابداع وتلك الروعة العظيمة التي يشمها ويعرفها كل متأمل متدبر للقرآن. لماذا على ما رزقهم؟ يقول لك كلمة رزقهم دي تدل على مدى حب الله تعالى لعباده. الله تعالى يريدك ان تستجيب للامر، يحبك ان تكون طائعا لا عاصيا، وعشان يحببك في الطاعة وفي الاستجابة يقول لك تقرب الي بشيء مما رزقتك، ان انت هتذبحه ده رزقي، انا الذي رزقتك به وانا الذي اعطيتك، انا الرزاق وانا الذي اعطيك الثواب. يبقى ده بيسهل عليك المأمورية ولا لا؟ بيعالج شحك ولا لا؟ بيعالج بخلك ولا لا؟ يبقى بيحبك ولا بيحبكش؟ بيحبك، بيحبك طائع، وذلك بيسهل عليك الطاعة وبيرغبك في الثواب، وربنا يحب انك تاخذ ثوابه وانك تدخل جنته. وذلك ما من امر في القرآن غالبا الا ووراءه مرغب او محذر. يقول ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تنفق. يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تنفق. يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تتق الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تعمل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تطيع الله ورسوله. او يحذرك. يقول انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. يحذرك. الحق قبل فوات الاوان. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تعز الرحمة بعد كده. هل هناك رحمة بعد كده؟ هل هناك حب غير فوق هذا؟ حب الله لعباده. الله تعالى كأنه يتودد إليكم ويتحبب إليكم، يريد أن يسخي قلوبكم وأن يرقي نفوسكم وأن يجعل أيديكم تمتد بالخير وأن يدخلكم جنته. يقول اذكروا اسم الله على ما رزقهم، ما جالش على بهيمة العام، قال على ما رزقهم. يقول لك ان ده رزقي، ومدام أنا اللي رزقته لك وأنا اللي عطته لك وأنا ولي نعمتك فلا أقل من أن تشكرني وان تستجيب لامري. لا اله الا الله. ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالهكم اله واحد. شوف الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه؟ اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، اذكر اسم الله فقط. شوف القرآن بيقول لك ايه؟ فالهكم اله واحد. ولم يقل فإلهكم واحد، قال فإلهكم وكرر كلمة إله، إله واحد. لماذا؟ لنثبت سبحانه أنه واحد في ذاته واحد في ألوهيته. ذات واحدة، صفات واحدة، أفعال واحدة، ألوهية واحدة، ربوبية واحدة، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في إلهيته، واحد في ربوبيته. قل هو الله أحد. التوحيد. التوحيد أحاطه الله تعالى بسياج عظيم وبتوجيهات دقيقة جدا حتى لا نقع في أي لون من ألوان الشرك، لا الشرك الجلي ولا الشرك الخفي. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فله إيه؟ أسلموا. أسلموا. نسلم إيه؟ إحنا كلنا مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. أنت عارف كده؟ مسلم؟ ما معنى مسلم؟ أسلم إيه؟ أسلم وجهه. الوجه بس؟ ما هو الوجه يعبر به عن الكل. الوجه يعبر به ايه؟ عن الكل. اسلم عقله لله فلا يفكر الا على هدي القرآن. اسلم عينه لله فلا ينظر الا الى ما حله الله. اسلم سمعه لله فلا يسمع ما يغضب الله. اسلم لسانه لله فلا ينطق إلا بما يرضي الله، أسلم بطنه لله فلا يأكل ما حرم الله، أسلم فرجه، أسلم يده فلا يعتدي، أسلم رجله فلا يسعى إلى الحرام. هذا هو المسلم. واللي ما بيسلمش، اللي عنده عضو من أعضائه بيعصي الله، إسلامه ناقص. واضحة؟ مسلم. ولكن صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الواحد يقعدوا بيبيعوا ويشتروا ولا بيفضوا نزاع، يقول اسمع صلى على النبي، ربنا بيقول، يقول اسمع يا خير، إذا ربنا بيقول احنا فين؟ احنا في الجامع، احنا في الجامع، من على ايه؟ في خمارة. يقول لك انت بتحصر الاسلام في كل حاجة. كأن عندك حاجة مش مسلمة. تسمعك ولا تسمعوش؟ تسمعوه. يقول لك ما تحشرش الاسلام في كل حاجة، اذا عندك حاجات ما اسلمتهاش يبقى ما انتش مسلم كامل. ومحياي ومماتي، انفاسك مسلمة، يعني كل حاجة فيك مسلمة، يعني اسلمتها لامر الله وتوجيهات الله. مالك وعيالك وبيعك وشراك واخذك وعطاك وصدقاتك كله اسلام لله، يعني يسير باوامر الله وتوجيهات الله، ومن كان فيه تبعا للهوى فليس لله تبارك وتعالى. واضح يا اخوة؟ فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. شوف بشر المخبتين دي، صحيح ساعات انت تقول الحق، تقول صدق يعني وما تكذبش واحد، بس يقول لك ايه؟ الاخبات، الخشوع، الخضوع، لان المكان الخبت يعني المكان المنخفض، والمكان النشز المرتفع، المخبت يعني المتواضع الهيئة، الخاشع في صورته، اللين الهين في مشيته. بشر المخبتين اصحاب القروب، القلوب الرقيقة والهيئة الاسلامية، ليست هيئة الصرف ولا العلو ولا الكبرياء. ومن صفات المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، خافت من عذاب الله، خافت انتقام الله، خافت جلال الله تبارك وتعالى. والخوف ايها الاخوة مذموم، الا من الله فهو محبوب. لذلك لو قلت الواحد منكم انت بتخاف من فلان، انا خاف من فلان، والله انا ما خاف الا من اللي خلقني، مش كده؟ اذا الخوف من اللي خلقك حلو ولا مر؟ حلو. جميل ولا لا؟ فلما تقول انا خواف يعني من الله، هذه صفة جمال. صفة ايه؟ جمال. والخوف من غير الله صفة نقص. الخوف من غير الله مكروه ومبغوض، والخوف من الله محبوب. الخوف من غير الله يتعب الاعصاب ويضيع الصواب. اما تبقى خايف من الديب تعرف تتكلم، ترتعش وتتلجلج وتبقى حالتك حالة، لكن لما تبقى خايف من الله تلقن الحكمة. رأس الحكمة مخافة الله. اللي خايف من غير الله يبقى مضطرب ويبقى خايف وما يعرفش يتكلم ويضح صوابه وما يقولش كلمتين على بعض، ولكن الخائف من الله يلقن الحكمة. واذا قال رأس الحكمة مخافة الله. الخوف من الله جمال، والخوف من غير الله نقص وعيب. ولذلك الانسان يجب ان يحرص على ان يوصف بانه خائف من الله تبارك وتعالى. طيب الخوف والرجاء لابد ان تكون راجيا وطامعا ولا بد ان تكون خائفة، جناحان تطير بهما الى الله تبارك وتعالى، الخوف من سطوته والطمع في رحمته. اطمع في رحمة الله وخف رحمة الله تبارك وتعالى. وقيل الخوف ارجح من الرجاء، ولذلك جاء في القرآن ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبت الايمان في قلوبنا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا الخوف من جلالك، اللهم ارزقنا الخوف من جمالك، اللهم ارزقنا الخوف